إن سائر المناهي ينشرح الصدر بذكر الله مجتنبين سائر المناهي الحمد لله
الحمد لله على الإسلام بالعلا والعز والسلام الصلاة والسلام أبدا خلقه محمد الحمد لله
نستغفر الرحمن بالأسحار ونستجير من عذاب النار وهذه بوادر السعادة عند الذين أخلصوا العبادة وهذه بوادر السعادة عند الذين أخلصوا العبادة الحمد لله
دين العلا والعز والسلام الصلاة والسلام أبدا تشمل خير خلقه محمد
ثم الصلاة والسلام أبدا تشمل خير خلقه محمد
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله القائل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون والصلاة والسلام على الهادي البشير والسراج المنير محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أيها الإخوة والأخوات متابعينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم وعلى الهواء مباشرة من استوديوهات إذاعة القرآن الكريم في نابلس ومع حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي البيوت الآمنة في هذه الحلقة نناقش موضوعا استقينا أبعاده من داخل الأسرة وعنونا لهذه الحلقة بسؤال وهو هل يجب على المرأة شرعا أن تخدم أهل زوجها؟ ونردف هذا السؤال بسؤال آخر هل هي آثمة شرعا إذا رفضت أن تنصاع لأمر زوجها حين يطلب منها أن تخدم أمه أو أباه؟ وهل هي تعتبر عاصية له في ذلك؟ ولماذا هذا العداء الأزلي بين أم الزوج والزوجة؟ وما مدى تأثير ذلك على الأمن الأسري؟ وبعض النقاط المتعلقة في هذا الموضوع وكذلك نسأل سؤالا آخر لماذا تعتبر العائلات القديمة ناجحة إلى حد ما رغم أن جميع أفرادها يعيشون أو كانوا يعيشون في بيت واحد ثم نقول أليس من البر أن تخدم المرأة أم زوجها أو والده أو أقاربه وألا يعتبر ذلك أو ألا يسهم ذلك في رضا الزوج وبالتالي باستقرار الحياة الأسرية وأيضا ثباتها أو ألا يعتبر ذلك بابا من أبواب الخير يكافئ الله تعالى عليه هذه الأسئلة وغيرها أطرحها عليكم أحبة المستمعين وأناقشها مع أستاذ الفاضل هنا في الاستوديو معالي الدكتور ناصر الدين الشاعر أستاذ الفقه وأصوله في كلية الشريعة بجامعة النجاح الوطنية وعميدها السابق كذلك والباحث في شؤون الأسرة المعاصرة مرحبا بك دكتور حياك الله أهلا وسهلا بك وشرفت إذاعة القرآن الكريم
بارك الله بكم جميعا
حياكم الله دكتور نبدأ من موضوع لفتة الإسلام الجميلة لموضوع البر والإحسان ومنها قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان نبدأ حلقتنا ببيان عظيم البر والإحسان في الإسلام وأن كثيرا من أعمال الخير يعني هي تندرج تحت موضوع البر والإحسان يعني ليس شرطا أن يكون لزاما أو شرعا حتى ندخل أو نعتبر ذلك مدخلا لموضوعنا هذا اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين ورسل الله أجمعين تحية طيبة لجميع المستمعين والمستمعات بارك الله بكم وفقكم الله وأدام الخير منكم ولكم إن شاء الله رب العالمين هذا موضوع طيب ومن المهم أن يتم مناقشته فعلا بشكل جلي وكما بدأت وتكلمت أن القضية ليست فقط هي من باب أن هذا واجب أو غير واجب بمقدار ما أن المسألة من باب البر أو ليست من باب البر الإنسان كل فعل يفعله وفيه خير، حتى للطير وللحجر وللجماد لكل ما فيه روح وكل ما فيه كبد رطبة فله فيها أجر، حتى الدابة، وحتى لو هذا الذي رأى كلبا يلعق الثرى من العطش فنزل وسق الكلب فغفر الله له. وإذا كان هذا شأن كلب ضال، فما رأيكم إذا كان الأمر يتعلق بأنفسنا وبأهلينا وبأمهاتنا وأبائنا وبأقاربنا؟ هذه واحدة. وأما الثانية فأن الأمور التي أنزلها الله سبحانه وتعالى علينا تأتي على صعيدين: الصعيد الأول صعيد الأصل وصعيد الإرشاد وصعيد التوجيه وحمل الناس على الخير في كل الأبواب وفي كل الوجوه، وأما الصعيد الثاني فهو الحد الأدنى الواجب الذي لا يجوز التنازل عنه. ونحن هنا يجب أن لا ننظر دائما إلى الحد الأدنى وهو الواجب، الواجب هو الحد الأدنى، إنما يجب أن ننظر دائما إلى الفضل وإلى البر وإلى الإحسان وإلى الخير، وأن نبادر إلى فعل الخير مع الناس أجمعين. والأمر الثالث أن إذا كان خدمة الناس عامة، خدمة الناس عامة لك عليها أجر، فكيف إذا كانت هذه الخدمة لقريب؟ بالتأكيد أنها سوف تكون صدقة وصلة رحم. ومن هنا جاء يعني وصية النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون حتى الخير، حتى الصدقات، أن تكون للأقارب من باب أولى، والأقربون أولى بالمعروف، وهذا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. وبالتالي عندما تكون الإحسان إلى قريب هذا أجره أجران، أجر مضاعف، لأنه مع كونه صدقة هو أيضا هو صلة رحم وقربة. فكيف إذا كان هذا القريب هو قريب الزوج، هو قريبي؟ يعني المرأة تترك أمها وأباها وتلتصق بزوجها وتصبح هذه عائلتها الجديدة، وبالتالي هؤلاء أهلها وهؤلاء ناسها، هؤلاء أهل زوجها، وبالتالي خدمتها لزوجها وخدمتها لأهل زوجها يزيد في المحبة بينها وبين زوجها، وبهذا تدوم وبهذا تحفظ الأسر.
نعم.
مرة أخرى وحتى لا ندخل في كل المواضيع جملة واحدة، أؤكد لك أن البر والإحسان هما تاج يمن الله بهما على الناس، والإنسان الذي يصدر عنه البر هو الإنسان الكريم، هو الإنسان الذي أنعم الله عليه. أما الإنسان الذي لا يبحث إلا عن المبررات للهروب، والذي يبحث عن أن هذا واجب أو غير واجب، وأن هذا يجب أو لا يجب، أو هذا إلزامي أو غير إلزامي، ويبحث عن الحد الأدنى، هذا مثله كالذي يحوم حول الحمى يوشك أن يرتع فيه أو يقع فيه. وبالتالي على المرء أن يزيد من الطاعات والقربات، ولا يزال العبد يتقرب إلى الله فيما أوجبه عليه، ثم يتقرب إليه في النوافل حتى يحبه، فإن أحبه الله نعلم ما الذي يحصل لهذا الإنسان. إذن التقرب إلى الله بالقربات الكثيرة والتي منها خدمة الناس والإحسان والبر إليهم هي من الأمور التي ترفع مقام الإنسان عند الله وتجعله محبوبا عند الله سبحانه وتعالى.
نعم، بارك الله فيكم. طب أستاذ الكريم، يعني الإسلام نظر إلى كبار السن بنظرة مختلفة، على العكس جاءت الآيات وجاءت الأحاديث والوصايا النبوية من سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم تعنى بكبار السن إن كانوا غرباء. وأنت تحدثت قبل قليل عن أنه إذا كان أنا بخدم الغريب، إذا كان مطلوب مني أخدم الغريب، فما بالك إذا كان محتاج وقريب. كيف نظر الإسلام إلى كبار السن؟ كيف نظر إلى الوالدين، والدا الزوج طبعا بما فيهما والدا الزوج؟ كيف نظر إلى الأرامل؟ كيف نظر إلى العوانس؟ كيف نظر إلى الأيتام؟ كيف خلق هذا التوازن في المجتمع المسلم؟
يعني ابتداء في هذا الموضوع، لو نظرنا إلى جميع هذه الشرائح يمكن أن نسميها الشرائح المستضعفة، والشرائح المستضعفة لها أحكام خاصة ولها عناية خاصة، سواء على المستوى الفردي والأقارب أو على مستوى الدولة. ومن هنا ينبغي أن تكون هناك أيضا تشريعات خاصة بهؤلاء، فضلا عن أن المسؤولية الأولى تكون على الأهل. وخاصة ومن الملاحظ أن الإسلام يعني مع عنايته بالدولة وبنظامها، وأن يكون الدولة مسؤولة عن رعاية المستضعفين وتوفير احتياجاتهم والخدمات التي تلزم لهم وتأمين كل ما يحتاجون إليه، مع ذلك وذلك لعلم الله تعالى أن النظام السياسي قد لا يستقيم وقد لا يستقر وقد لا يهتمون بهؤلاء، لذلك جعل الأمر أيضا مسؤولية فردية يقدمها الإنسان ويقوم بها تجاه والديه وأهله والضعفاء والمساكين، تجاه الأقارب. من هنا نلاحظ حتى جريمة القتل الخطأ أن العاقلة تتكاتف مع بعضها البعض، ونلاحظ أن الأقربين جميعا يتكاتفون، ونلاحظ أن الله أن النبي عليه السلام كيف حذرنا من أن أيما أهل عرصة، يعني أهل حي يبيتون وفيهم جائع لا وكادت تبرأ منهم ذمة الله سبحانه وتعالى، وذلك حتى لا يركن الناس على النظام السياسي وحده، لأن النظام السياسي قد ينفرط عقده، وقد لا يكون قادرا، وقد يكون في حالة لا تؤهله لمساعدة الناس، فتبقى المسؤولية بالدرجة الأولى على الأهل والأقارب. ومن هنا ليس بعيدا أن يكون في نظام النفقات أمر يتجاهله كثير من الناس، هو النفق على الأقارب، وتكون نفقة واجبة. هذا أمر غريب أن البعض جعل النفقة على القريب نفقة واجبة حسب درجة القرابة.
طيب بارك الله فيكم. طيب دكتور، يعني هل تؤمن بالعداء الأزلي، صح التعبير، بين قوسين، بين أم الزوج والزوجة؟ وبالتالي حتى ننطلق لموضوع، ندخل لموضوعنا اللي هو قضية هل المرأة مجبرة بالقيام بواجبات أهل زوجها من هذا الباب. طب ليش احنا بنلاحظ في المجتمع الآن، خلينا نتحدث عن المجتمع الآن، ان هناك في عداء واضح؟ يعني دائما بنفترض احنا العلاقة غير السوية، والعلاقة السوية هي العلاقة الشاذة، العلاقة المتنحية، العلاقة السائدة هي العلاقة اللي مش جيدة. يعني في المجتمع هيك مجتمع، لكن الأكثر والأغلب إنه في علاقة، في عدم توازن وعدم ارتكاز واستقرار بين الكنة والحمام.
يعني هو ابتداء، يعني لو كلمة عداء كلمة ثقيلة وحادة، هي تنازع والنزاع، لأن الطرفين النساء هذه وتلك يتنازعان أو تتنازعان على أمر واحد. الأم تشعر أن هذا لها، وهي التي أنتجته وأوجدته وجاءت به للحياة من بطنها وسهرت عليه، ثم تأتي امرأة غريبة وكأنها تريد أن تستأثر بولدها، فتشعر هي بهذا الفارق، بل بالصدمة، الصدمة العنيفة. وفي نفس الوقت الفتاة التي تزوج من هذا الشاب هي كانت تشعر بأنها سوف تلقى يعني فارس حلمها، ثم لتجد بعد ذلك أن هناك امرأة أخرى يعني تنافسها في 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 هذه المكانة، سواء في قلبها أو حتى في الاهتمامات. وبالتالي هو نزاع مصالح، لا أحد ينكر ذلك، وأنا تقدير الشخصي لا يمكن أن ينتهي هذا النزاع ولا في يوم من الأيام. المهم كيف يتم تهذيبه وكيف يأخذ كل إنسان حقه. ثم أنا تقديري أن النزاعات جميعا التي خلقها الله سبحانه وتعالى وجعلها مجبول الناس عليها هي من باب الابتلاءات، لكي يرى الله سبحانه وتعالى كيف يتصرف كل إنسان في هذه الأمور التي يبتليه بها. فالله سبحانه وتعالى يبتلي الرجل بامرأته لنرى هل هو يعني يلتفت ويقوم بحقها، ويبتلي المرأة بالرجل هل هي ستقوم بحقه، ويبتلي المرأة بحماتها والحما بكنتها، والولد بأبويه، والأولاد بأبيهما، وهكذا بأبويهما، والوالدين بأبنائهما. الله سبحانه وتعالى يختبر بهذه الابتلاءات، والذكي هو من يحسن حيثما وضعه الله، وكما يقولون مقامك حيث أقامك، أن الإنسان مبتلى في المقام الذي هو فيه. فإن كان ولدا ابتلي ببر والديه، وإن كان أبا ابتلي بتربية أولاده والنفقة عليهما وتنشئتهما، وإن كان حماتا ابتلي بكنته وهل سيطرعاها، وإن كانت كنة ابتليت بحماتها وهل سترعاها، وهكذا. فهي عملية ابتلاء وهي لن تنتهي، والعاقل من استفاد. أما أن نسعى إلى إلغاء هذا التنازع، هذا مستحيل ولن يكون في يوم من الأيام،
وكان شيء فطري يعني.
هذا شيء جبلي وهو شيء يبتلى المرء به، والله سبحانه وتعالى يختبر الناس، يختبرهم بالغنى ويختبرهم بالفقر. إن أتيت تلغي الفقر لن تستطيع، لقد كان الفقر زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولو كان الله يعني يريد أن يلغي الفقر محبة بقوم معينين لألغاه عن الصحابة محبة بهم، وعن النبيين محبة بهم، لكنه لم يلغيه. وبالتالي هذه ابتلاءات هي جبلية، خلقها الله يبتلينا بها ليرى كيف يصنع كل منا في المقام الذي وضعه، وأنت على ثغرة من ثغر الإسلام فلا يؤتين من قبلك.
نعم، بارك الله فيكم. دكتور، بدنا ندخل لموضوعنا الرئيس اللي هو هل على الزوجة أن تخدم أهل زوجة، لكن قبل ذلك في معنا تقرير. هذا التقرير من واقع حالنا، يعني من مدينة نابلس، لامرأة فاضلة حجة كبيرة خدمت، تزوجت وهي صغيرة، ثم من ابن عمها ابن عمها كان عنده أخت مصابة بشلل الأطفال فتزوجت وبدأت تخدم العائلة، الأم والأب يعني حماها وحماتها وبنت حماها لمدة 65 سنة، يعني ما زالت كانت على يعني على خدمتها وعلى رأس خدمتها حتى ليلة البارحة، حيث أن الله سبحانه وتعالى قد توفى هذه الحجة يعني المصابة بشلل الأطفال رحمه الله، وإحنا هنا نبرق تعازينا لأهلها وللحجة الفاضلة أمنا التي يعني قامت على خدمة هذه الكبيرة في السن، قامت على خدمتها بكل سرور بكل صدر رحب، وربت أبنائها وحفظتهم وأدخلت الجميع في قلبها. نسمع التقرير، نسمع في بعض النقاط عليه، نأخذ بس قبل هيك قبل التقرير مكالمة بشرنا المخرج. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية.
الله يعافيك.
يعطي العافية دكتور ناصر.
أهلا بك.
اللي ما خلاش لا من المستمع ولا المشارك إلا ما شاء الله أتكلم في كل الأمور بوضوح وبكل طمأنينة، ولكن دول أولا أنا أحد الأشخاص اللي أؤمن وبأيد أن تسكن الزوجة الجديدة الحديثة لسها بنت صغيرة وكذا إن تسكن لوحدها معها، ولكن الحق وكل الحق لهذه الفتاة المتزوجة العروس اللي بنسميها أن تقوم بخدمة حماتها، لأنه بالأخير لابد أن
يعني تقصد أستاذ فتحي يعني أنت تقصد أنه من واجبها أن تخدم،
من واجبها وحق من، لأنه هذا أنا بعتبره من حقوق الزوج، إن يعني أنا لما بدي أنا كمان كما أحترم على سبيل المثال إمها أو أخوها أو أختها أو أبوها المفروض هي على الأقل الاحترام.
أستاذ فتحي أستاذ فتحي اسمح لي،
أولى بالمعروف
اسمح لي، بس في فرق بين الواجب وفرق بين حق البر والإحسان.
حق وبر وإحسان وواجب يعني الثلاثة ضمه مع بعضهم، لأنه بدنا أنا بدي أقول لك بصراحة يعني عندي زوجة الحمد لله رب العالمين كانت تقوم بخدمة والدتي خدمة عظيمة جدا، وحتى في كثير من الأحيان الوالد كانت تقول لي أنت لا ما تتخذي هذه زوجتك كويسة زوجتك كذا، يعني أتصور أديش فالبنت الكنة لما بتحترم حماتها وتقوم بواجبات حماتها صدقنا حماتها بتكون لها السند القوي والمدافع القوي عنها. لذلك احنا بنقول دائما واجب على الكنة ان تحترم وان تقوم بخدمة زوج حماتها، لانه لا الانسان ما كبر وبعرف شو بده يصير فيه، ولذلك هي راح ان شاء الله كمان اذا قامت في خدمة حماتها وفي خدمة ابناء حماتها او كل العائلة الزواج راح تلاقيهم ان شاء الله في المستقبل ايضا بنفسها راح تكون كناينها تساعدها. وذلك انا بتأسف جدا انه امرار خراب البيوت امرار بيصير من بعض امهات الكناين.
نعم.
ما تساعدي امها حماتك ايش خصتك هي البنات لا 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 لا, لا. دائما مثل بقول اهلك اللي اشتروك مش اهلك اللي باعوك، ولذلك الكنه لما بتدخل على دار الزوج دي اصبحت هي من بنت هذه العائله الكريمه، ولك المفروض والحق من الحقوق والواجب انها تساعد.
اشكرك اشكرك
كل زوجه
نعم
تقوم
اشكرك استاذ فتحي
وتقدمت الخدمه لحماتها.
اشكرك استاذ فتحي بارك الله فيك، شكرا لمداخلتك، بس اخذ هذه المكالمه فقط قبل التقرير. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
بخبر أخي.
اتفضل أخي، بس اسمعنا من خلال الهاتف الله يرضى عليك.
نعم.
اسمعنا من خلال الهاتف. معنا أنت أخي؟
آه ثمانية.
اسمعنا من خلال الهاتف بس بدون الراديو الله يرضى عليك، وطينا الراديو شوي. تفضل.
هذا صوت الشاحن مش صوت الراديو.
تفضل تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل ما دخلتك أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، نسمعك جيدا، تفضل مداخلة.
أقدر أشارك؟
تفضل تفضل أنت على الهواء.
أولا أنا إذا بدنا نحكي واقع إحنا نطلب اليوم من الجناين أو من مرت الإبن إن تحترم تحترم
الحماة.
بعرفش انتم بجوز تحكوا عن واقع اهل الضفة مش اهل الداخل 48.
نعم.
احنا اليوم الام بتتخبى من الكنة.
يا لطيف.
تتخبى. هذا واقع يعني. نعم. هذا واقع 90% انا بحكي.
طب انت بنظرك شو الاسباب يعني ايش بتخبى؟
بنات اليوم مجرمات.
يا لطيف. يبدو انك قاسي عليهم.
انا معطل تقريبا 70-80% من الدين من الشرع. تقدر تكون معطل إلا من رحم ربي. يعني أنا برضو بطلب اطلب منكم انكم تجيبوا برنامج عن حقوق الزوج
ولما كان
الداخل يفهم شو حقوق الزوج.
احنا على كل حال يعني تحدثنا في موضوع حقوق الزوج. اشكرك اخي الكريم بارك الله فيك. طيب نروح نسمع التقرير دكتور اذا تسمح لنا وبنرجع ان شاء الله.
على الإسلام دين العلا والعز والسلام الحمد لله على الإسلام دين العلا والعز والسلام.
هل أتاكم حديث الحاجة أم التي أصرت على ألا يذكر اسمها ولا لقبها لإيمانها العميق أن ما قامت به وتقوم به إنما تحتسبه عند الله عز وجل؟
مش عارف ايش فيها والله. احنا الحمد لله يعني عايشين على حب ورضا احنا مع بعضنا، لأن أنا وياها مثلا أمها توفت زمان لها سنين وأنا عايش أنا وهالمخلوقة في هالبيت، كلمتها على كلمتها، مرات استشيرها شو بدي أعمل، بدي أخرج مشوار لازم مش لازم استشير، يعني مش إنها تقول أنها عايزة وقاعدة في البيت، لكن عندها أفكار منيحة والله بحبها وهي بتحبني.
وهكذا يتحدث أحد أبناء الحجة التي زرعت فيه الأخلاق منذ صغره، بل وأرضعته لبان القيم الذي نكاد نفقده في هذه الأيام.
هي دائما كانت تحفنا على الاهتمام فيها والرعاية لها، وكانت تقولنا إذا كان أنا توفيت أنتم بدكم ديروا بالكم على عمتكم، الكل بيهتم فيها.
والعجب أن أبناء العمومة على حد سواء لا يرون بركة أكبر من هذه العمة التي أصبحت الشغل الشاغل لكل أفراد العائلة، فسبحان من أخذ وأعطى ومنع ومنح وهو على كل شيء قدير.
طبعا احنا بيت تاني، بيت جنب بيت دار عمي هون يعني، بس كيف يعني باعتبار كأنه بيت واحد يعني، كنا احنا صغار يعني اولاد عمي من جيلنا طبعا نيجي باستمرار عندهم، وعمتي موجودة طبعا من احنا صغار موجودة.
الوالد الله يرحمه لما فينا من احنا صغار انه عمتك عاجزة اول اشي ولازم تديروا بالكم عليها، وكل فترة مثلا لازم نطل عليها ونفيدها عساس يعني نشوف نطمن على صحتها.
أمنا الفاضلة عاشت أياما من حياتها رأت بحنانها الأخاذ أنها أسعد امرأة على وجه الأرض، على الرغم من شدة الأعباء التي تحملها، فكانت تعيش وابنة عمها المصابة بشلل الأطفال في بيت واحد، وتزوجت من ابن عمها وهي صغيرة لم تتجاوز 15 من عمرها، وحملت معها أحلام الطفولة وروعة الطفولة وحنان الطفولة، ووجدت نفسها في بيت والد زوجها ووالدته وأخته، فقبلت بهذا القدر وهي سعيدة لتصبح القلب النابض بالحب والذي يغذي أفراد الأسرة جميعاً، وكانت مؤمنة أن هذا قدر الله تعالى وهي راضية به، تشكر ربها آناء الليل وأطراف النهار أن منحها هذه المنحة التي يراها كثير من الناس أنها محنة.
بقول إنه كل شخص بيعمل أشي منيح بقول هو رب العالمين كاتب له يعمله، وهي مش غريبة، هي بنت عمي، احنا بنات عم مع بعض، لكن أنا اشتغلت وأنا وياها من العمر، لما بخدمها بقول الحمد لله اللي كتبت لي إياه، أنت كتبت لي إياه وأنا في بطن أمي الحمد لله. بعدين إحنا وياها عشنا زي الخوات، ما فيش قولت يعني إنها هي عاجزة لا، ما فيش هالفكرة يعني.
وبحسب ما أقر به الابن الأكبر للحجة فإن عمته كأمه، هذا ما زرعته في قلبه الوالدة العظيمة، وهذا واجب يحتم عليهم جميعا الأبناء وأبناء العمومة أن يتقاسموا فرحين أيامهم في خدمة عمتهم التي أخذ الله تعالى منها رجليها وأعطاها كل شيء.
شوف والله بالنسبة للحجة يعني هي اعتناها كتير كتير فيها من يوم خلقنا احنا يعني على الدنيا، من يوم ما وعينا عمتي تعتبر ام تانية إلنا، فكانت تقوم بواجباتنا يعني مساعدة لأمي كتير، تدرسني، يعني ما حبش ألم اللي عندها فتختها في حضنها. فبالنسبة لوالدتي، والدتي كانت يعني متفانية بخدمتها بكل ما أوتت من قوة. يعني
والله مرت عمي يعني من الناس اللي مش موجودة اليوم أصلا، يعني ما أظنش إنه في واحدة بتتحمل بحياتها طول عمرها إنه يضل في واحدة عاجزة مربوطة برقبتها، يعني إنه ضلت قائمة على خدمتها وتشوف طلباتها مدى الحياة. إيه هذا الحكي مش موجود اليوم، يعني حتى يعني في شبابها ولا بعد كبرها كمان، يعني ظلت محافظة على نفس المستوى اللي هي في خدمتها فيها يعني. فطبعا الله يجزيها كل خير مرت عمي، ويجزي عمتي كل خير على انها صبرت على اللي هي فيه. يعني
يا صاحبة القلب الكبير الذي وسع اهل الزوج ثم اتسع ليضم الابناء والبنات والكنائن، وما يزال متسعا لكل العالم، وها أنت ذا على أبواب الثمانين، فاللهم بارك لها وبارك عليها.
أعطاني صحة الحمد لله، الحمد لله صحتي كويسة الحمد لله، وأعطاني الشباب الله يخلي لك اللي إلك الحمد لله، شباب زهرة، والكناين والله ما شاء الله عنهم ربنا الله. وأني بخاف والله العظيم بدعي لكناين مثل ما بدعي لجيزانهم، اللي يحفظهم من كل مرض، يحفظهم من كل الحرام، لأنه الزوجة لما تنفقد صعبة بيخرب بيت الرجال، الرجال مش مثل المرأة، هي اللي فاتحة البيت المرأة.
ولنا ولكم أيها الأحبة أسوة حسنة في هذه الحاجة العظيمة، فلله درها، أدامها الله عز وجل وحفظها وأمد في عمرها وجعلها نبراسا ونورا يضيء درب من حولها. إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام.
الحمد لله رب العالمين، ما بعضينا أهل وحدان بياه.
الحمد لله على الإسلام دين العلا والعز والسلام.
مرحبا بكم أعزائي المستمعين الكرام أينما كنتم أينما تواجدتم في هذه الحلقة التي نناقش فيها هل على الزوجة من واجب شرعي في خدمة أهل زوجها، وكنا مع التقرير الذي سجلناه. نكرر مرة أخرى تعازينا لهذه العائلة الكريمة لأمنا الحجة التي قامت على خدمة الحجة التي توفاها الله سبحانه وتعالى مساء أمس، نسأل الله تعالى لها الرحمة. ونبدأ من حيث اختدمت أمنا الكبيرة الحقيقة في العطاء والقلب، عائلة واحدة أنا وياها، يعني هذه كأنها كانت شعار دكتور، كانت شعار يبدو لأمنا وحجتنا إنها أنا وياها عائلة واحدة، يعني ترفض تماما موضوع التقسيم والحمى، وهذه المصطلحات يبدو مش موجودة في قاموس هذه الحجة. طيب احنا بنناقش بس ناخذ هالمكالمات. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، يعطيكم العافية.
الله يعافيك، حياك الله أخي الكريم.
أخي القصة اللي أنت بتحكي فيها أنا عندي نفس القصة، يعني من فضل الله أنه زوجتي قائمة برضو على خدمة أختي يعني، ورغم منها ضريبة، ولكن يعني حتى أولادي إذا غابت عنهم عمتهم يعني لفترة ما الكل بيفتقدها.
طيب يعني أخي سؤال بدي أسألك إياه، سامحني، يعني أنت لما تزوجت كانت زوجتك بتعرف في حالك وضعك الاجتماعي؟
أنا من فضل الله يعني الحمد لله رب العالمين، توفى والدي وعمري 9 سنين، وتوفت والدتي وعمري 14 سنة.
رحمهم الله جميعا.
ما في عندي إخوة، عندي خوات بنتين يعني، واحدة من الزوجة وواحدة اللي هي موجودة عندي عاجزة ما بتشوف يعني نظرها خفيف، ولكن الحمد لله رب العالمين يعني عندي زوجتي قائمة على خدمتها، والحمد لله يعني حتى أولادي يعني جميعهم بحبوها وبيحترموها وكل إشي، بس إيش لك إيش في إلها حاجة عطول بيلبوا لها إياها.
نسأل الله تعالى يوفقكم يا أخي الكريم، وأشكرك جدا على صراحتك وعلى مكالمتك، يعني
الله
أفدتنا كمان في هذا، يعني جبت لنا شاهد آخر، شكرا لك أخي الكريم. مكالمة أخرى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي الكريم.
حياك الله، أكرمكم الله وجزاكم الله الخير على هذا البرنامج الطيب، وأكرمكم الله وخطاكم للجنة دوما شيخنا الجليل
جميعا إن شاء الله. تفضل أخي.
بخصوص هذا الموضوع اختيار الزوجين لبعض ما والتفاهم مع بعض بخصوص أي حالة مرضية أو أي عارض أو كبر للسن، تحفظ خط الرجع حتى في المستقبل لو لا سمح الله حصل أي مكروه للزوجين. هذه الحالات بتكون كعملة مفقودة في الأيام هذه كالكنز، إنه تلقى الزوجة البارة الثرية في دينها في علمها في مالها في جمالها في أخلاقها، واللهم ابعث لنا بأزواج صالحين وزوجات صالحات. فهذا التفاهم بيعتمد بين الزوج والزوجة وتوافقهم وتفاهمهم مع بعضهم البعض. يعني في الإنترنت أمس مثلا على وكالة مع بحضرها أنا لأني مغترب برا بكندا، يعني في حالات مثلا يقشعر لها البدن وتدني القلب كاختيار كبير من طول كرم، لم يجد له معيل، عجوز ثاني في مخيم آخر في قرية أخرى في البادي في 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 كافة أرجاء الوطن موجودين. فهذا يقع كله على كاهل مين؟ طبعا اللي ما عنده قريب بيكون الدولة هي، وإحنا للأسف لا عندنا دولة ولا عندنا سلطة مثل الناس، وإحنا عندنا بدناش ندخل في الأمور الأخرى الثانية، إحنا ما عندنا شيء يعني مثل ما عند الأجانب للأسف. يعني الكفار للأسف وبكل مرارة إنهم بيقتدوا وبيعملوا بروح الإسلام نصا وروحا أكثر منا نحن المسلمين.
نعم، شكرا لك يا أخي الكريم، شكرا على مداخلتك ومكالمتك، أشكرك جزيل الشكر. الأخ من كندا يرى أن الاتفاق ضروري قبل الزواج. طيب راح نرجع هذه النقطة، نأخذ المكالمتين بس. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية دكتور سيدنا.
حياك الله، تفضل أخي أنت على الهواء.
بالأول حي الدكتور ناصر الدين الشاعر.
حياك الله.
وبندخل الموضوع، بالنسبة للموضوع هذا يجب أن يكون الاحترام متبادل. لأن الحماة كانت من يوم من الأيام كنة فصارت حماة وهكذا كما تدين جدام. وهذه الطاعة مش معناها إنها الكنة خدامي. لكن إذا كان الخدمة فلها الأجر. والعمل الخالص لله أجر مضاعف، وإذا كانت الكلمة صابرة فبشر الصابرين. بعدين هناك في بعض الأقوال ياريت الدكتور علق عليها معناها بعض الحديث، إنه ما بعرف صحته ولا، إنه الزوجي ليس عليها أن تعمل أي شيء في البيت سوى إنجاب الأطفال. بعرف إيش يعني ماذا هذا،
ليس عليها أن تعمل أي يعني بخدمة زوجها أولاها
ولا بخدمة أي إنسان سوى أنه تجب أطفال. طيب وين الترابط الأسري وكيف نكون الأسرة؟ بعدين اليوم بسمع في بعض الأحقويين أنه هناك يوم الشاب بيطلب البنت لزواج كله أنا شرطي بس كنش مع أمك بوافق. طيب تدركش اللي برمي أمه برمي كل الناس.
طيب أخي إن شاء الله عمدنا. شكرا، سنبين إن شاء الله وناتي على هذه النقطة. نأخذ آخر مكالمة. السلام عليكم.
أهلا عليكم. السلام.
حياك الأختي، تفضلي.
أنا مواطنة من رام الله.
أهلا بك.
بدي أسأل فضيلة الدكتور.
تفضلي.
أنا يعني كان عندي حماي وحماتي موجودين بالبيت وبعملهم يعني معاملة كتير كتير منيحة زي الأم والأب وزيادة. بس بدي أسأل في هالحالة هاي مثلا أهل الزوج يعني الأخوة والخوات مثلا بيجي منهم مشاكل، فهل على الزوجة في هاي مثلا صلة الرحم مطلوب منها أساس؟
لمن صلة الرحم أختي؟ لمن؟
لأهل الزوج مثلا لخواته لأخوته.
طيب أختي ماشي، أشكرك على سؤالك، إن شاء الله يعني نستطيع أن نجيب عنه في ثنايا الحلقة. نعتذر من السادة المستمعين الكرام حتى نستطيع أن نكمل النقاط التي بين أيدينا، إن شاء الله صار في متسع في آخر حلقة بنفتح برضو مجال النقاش. بإمكانكم تشاركونا على صفحة الفيسبوك، يمكن تكون أسهل لكم ولنا. دكتور يعني التقرير اللي سمعناه، سجلت أنا عندي نقاط. واضح أنه الأم زرعت في أبنائها حب الأقارب والأهل، كبر معهم أيضا، ما في عندها مصطلحات في قاموسها أنه بنت الحماة وكذا، أختي زي ما لاحظنا، القدوة الحسنة رغم أنه يعني بعض المقولات مع أنها بنت عمها بعض المقولات تقول لك الدم على بعض ثقيل، القدوة الحسنة يعني برضو ما اكتفت بزرع بعض المعاني الطيبة لكن كان أولادها يشوفوها، ورأي ابن أخو زوجها يعني بتكون مرت عمه إنه الحجة ما في مش موجود اليوم، مش موجود منها اليوم. نعلق على هاي النقاط دكتور بعد إنك.
يعني إحنا حتى نوضح بعض الأمور، قد يكون هذه عملة قليلة كما تحدث أحد المتصلين أن تجد بهذه الصورة، هذه عملة نادرة وينبغي الحفاظ عليها وتقديرها، وإن شاء الله يكون هذا نوع من أنواع يعني ما يمكن تسميته بالنساء المجاهدات. يعني هذه يعني بذلت كل حياتها، تتكلم أنت عن نصف قرن في خدمة
أكثر نصف قرن
نعم في خدمة هذه المرأة، فهذا إن شاء الله له وفاء عند الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يرد لها هذا العمل. المهم أن تكون إن شاء الله صادقة في نيتها ومخلصة مع الله
إن شاء الله،
والله سبحانه وتعالى يعني لن يترها أعمالها، وإن شاء الله الله سيبارك لها في أهلها وفي ذريتها وفي مقامها في الجنة إن شاء الله رب العالمين. وهذا سيقودني للحديث، أنني أنا ألاحظ إنه عدد لا بأس به من دور الرعاية بكبار السن يكون من غير المسلمات من يهتم بآبائنا وأمهاتنا المسنين، وهذا حقيقة يعني يقدر لهم، ولكن عار بحقنا نحن. إن أين نحن يعني أين أبناؤنا وبناتنا، ولماذا لا نكون نحن من يخدم هؤلاء الكبار؟ إذا كان هذا خير فيجب أن لا يسبقنا إليه أحد، وإن كان هؤلاء أهلنا فينبغي أن لا نقصر بحق أهلنا ما دمنا نتحدث عن أهلنا. هذه نقطة رئيسية. وقضية أخرى أيضا، كلمة وفاء للمرأة. حقيقة كثيرا ما نتداول نحن كلمات سيئة تسيء للنساء وللمرأة، وأنها هي أصل الشر والفتنة والغواية، ونحن ننسى أن هناك نساء كثيرات بمثل هذا الحجم وأكثر من النساء الطيبات المجاهدات، يعني المؤمنات المخلصات الغيورات على الدين والأهل، والتي تضحي وتعطي من وقتها ومن مالها ومن كل ما تملك. بل لقد أثبت علم الاجتماع أن المرأة أكثر تدينا من الرجل، رغم كل الذي يقوله الإعلام ورغم كل الذي نشاهده، المرأة أكثر تدينا وأكثر لطفا وأكثر وفاء وأكثر قربا ولطفا وتقديما للخدمة. وهذا يعني نلحظه في أمهاتنا في أخواتنا، كيف تصبر وكيف تعطي وكيف تبذل وكيف تسهر وكيف تضحي، كل هذا على حساب صحتها ووقتها وعملها والتزاماتها الهائلة، ومع ذلك هي تضحي، تكون امرأة عاملة خارج البيت، ثم هي قبل أن تخرج لعملها تجهز للبيت، وعندما تعود أول ما تصل إلى البيت تجهز أيضاً للبيت. كل هذا الكلام، وأحيانا للأسف الرجل يتبختر في الطرقات ويقص الحكاية والقصص مع أصحابه وزملائه، وإذا وصل إلى البيت ولم يجد ما يريد جاهز كما يريد تقوم المشاكل. يعني باختصار يجب عدم ازدراء المرأة وما تكون به من دور، ويجب تقديره، وهو نوع من أنواع الجهاد الكبير الذي يجب أن لا نتساهل بقيمته وتقديره. هذه قضية يجب أن ننتبه لها. القضية الأخرى حتى نعطي الأمور حقها، أحيانا هذا الصراع أو عدم الاحترام بين النساء في البيت الواحد، إذا خاصة إذا كانت كنة وحماة وأختا وعمة وإلى آخره، حقيقة لا يعود اللوم كله على النساء مرة ثانية. أنا هنا لست في يوم الدفاع عن المرأة، ولكن هذه الحقائق. أحيانا يعود اللوم على الرجال أنفسهم الذين هم في البيت، فهم أحيانا ليسوا حاسمين، لا يحلون المشاكل، لا يكونون حازمين في إنهاء المشاكل، يبقون الأمور معلقة، وإذا تدخلوا منحازين أو تدخلوا متأخرين، وهذا كلام لا يجوز. والشاعر من زمن بعيد قال: ما كانت الحسناء تكشف خضرها لو كان في هذه الجموع رجاله. يعني هي إحنا دائما نلوم المرأة، طب لماذا لا نلوم الرجل وتقصيراته وتفريطاته، وأنه يكون أحيانا منحاز إلى أمه على حساب زوجته أو إلى زوجته على حساب أمه. المفروض هو أن يكون عادلا، والعدل بين النساء مطلوب، وليس النساء فقط نساء الرجل، إنما النساء في البيت في المكان الواحد بين الأهل. والمرأة الإنسان يجب أن لا يضحي بزوجته لأجل أمه، ولا بأمه لأجل زوجته. العاقل من أعطى كل واحدة منهن حقها، وبالتالي يحفظ البيت ويراعي. الأمر الآخر أخي الحبيب، هو حتى لا نظلم، هل هذه المرأة امرأة مجاهدة وامرأة عظيمة، لكن هل نستطيع نحن أن نلزم كل امرأة أن تقضي كل حياتها 50 أو 60 سنة في رعاية يعني قريبة لها؟ هل هي ملزمة؟ نعم. هي لها الحق في ذلك، وإن شاء الله يكتب لها جهاد عند الله، لكن هل نستطيع أن نلزم أختي وابنتي يعني
الشرع لا يلزمها بذلك، لا يعتبرها جزء من طاعة الزوج،
يعتبرها جزء من البر والوفاء، ولا يعتبرها جزء من الواجب الديني. لا نستطيع هذا تحميل المرأة ما لا تستطيع احتماله.
طيب حديث
من
جابر،
النساء تفضل.
أشكرك. نعم. حديث جابر رضي الله عنه عندما تزوج امرأة وكان له 9 من الأخوة من الأخوات، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هل بكرا أم ثيبا؟ قال بل ثيبا. قال هل بكرا تلعبها وتلعبك، أو هل ثيب أو هل جارية تلعبها وتلعبك؟ فقال يا رسول الله يعني إن لي 9 أخوات، ترك لي والدي الذي استشهد يوم أحد، ولا أريد أن أضيف إليهن يعني
فتاة أخرى
صغيرة، يعني
هو بحاجة لمن يقوم
نعم
بالبيت.
فالنبي صلى الله عليه وسلم ما اعترض على هذا الأمر، إنما اعترض أنه قال له هلا بكرا تلعب وتلعب. استدل من ذلك أنه يعني وكأنه معروف ضمنا وعرفا أنه المرأة تخدم زوجها وأهل زوجها.
وقد يكون العكس. أنا أريد أن أوضح، لو جاء هذا الصحابي بابنة صغيرة ما قامت بهذا الأمر، لأنها هي لن تشعر بمسؤوليتها ولن تستطيع القيام بهذا، وفترة المراهقة الموجودة عندها لن تقبل لها، وفترة إقبالها على الحياة لن يسمح لها إنها هي تحبس نفسها لأجل أخواته الصغيرات. هي تريد شاب يلاعبها ويتلاعبه، ولذلك هو انصرف ودفع من رغباته وتنازل عن شهواته واختار امرأة كبيرة. هذه المرأة الكبيرة يمكن أن تقبل بهذا الوضع، لأنه أن تكون مع رجل عنده أخوات خير من أن تكون بلا رجل، وهذا الذي يسمى الصلح على جزء من الحق. يعني إنه المرأة وإحدى نساء النبي عليه السلام تنازلت عن ليلتها لأجل عائشة مقابل أن تحتفظ بعلاقتها مع النبي وبزواجها. إذن يمكن أن تكون امرأة يعني كبيرة، لكن أن يذهب للرجل عنده أم طاعنة بالسن وتحتاج إلى خدمة، ثم هو يريد أن يتزوج فتاة 15 أو 16، ويريد من هذه الفتاة أن تشتغل ممرضة لأمه، هذا كلام مستحيل، هذا كلام لا يمكن أن يستقيم، ولا هو مطلوب من هذه الفتاة، ولا نستطيع إلزام الفتاة بهذا. إذا قامت الفتاة بهذا طواعية وليس إجبارا، هذا شرف كبير لها ولنا جميعا، لكن هل هو مطلوب منها أن تقوم بذلك حقيقة؟ هذا أمر يعني من المستحيلات ومن الأمور الصعبة جدا أن تطلبها من المرأة، والشرع لا يطلب ذلك. لأنه أخي الكريم مرة ثانية، لا، إذا قامت بذلك برا ووفاء واحتراما وتقديرا ومحبة وتقديرا لزوجها وقياما على أمور زوجها ولكسب محبته، هذا أمر جميل. أما أن نلزمها نحن فهذا لا، ولم يلزمها الإسلام بذلك في حدود علمي ومعرفتي، لأن خاصة إذا كانت الخدمة استثنائية بمعنى ليست طبيعية. يعني لو كانت خدمة مثل خدمة سائر أهل البيت، بمعنى أنها تغسل كما تغسل لها، يعني كما تغسل لأولادها ولزوجها جميل، وتطعمها كما تطعم زوجها أولادها جميل. أما أن تكون الحاجة أو الأخت بحاجة إلى خدمة خاصة يعني طبية وصحية، نحن لا نستطيع. ويزداد الأمر سوءا إذا كان المريض أو العاجز هو الرجل وليس المرأة. هنا ستقع الفتاة الصغيرة في حرج، هل هي مسؤوليتها أن تقوم على أن تأخذ هذا الرجل الطاعن بالسن إلى الحمام وتقوم بواجباته خاصة في غياب الزوج اللي هو ولد هذه المرأة؟ هذا كلام لا يقول به أحد من علماء الإسلام، ولا نستطيع نحن أن نجبر الفتاة أن تقوم بهذا، ولا نستطيع أن نطلب أصلا لا أدبا ولا برا ولا وفاء، فضلا عن أن نطلب وجوبا، لأنه هذا بحاجة إلى رعاية خاصة لا تستطيع هذه الفتاة القيام به.
نعم. طيب دكتور، يعني مقولة منتشرة الآن إنه المرأة ليست ملتزمة أو ملزمة عفوا بخدمة زوجها مباشرة وأبنائها من القيام بواجبات البيت وغير ذلك، أو حتى آية أخذ الأجر على الإرضاع، آية سورة الطلاق، وأنها غير ملزمة بكل ذلك، ولها حق أن تطلب خدامة. وأنا قرأت لك في بعض كتاباتك أن العرف يلزمها بخدمة الزوج وخدمة الأبناء، يعني ما رأيك بهذا الأمر؟
أنا يعني مرة ثانية لا نريد أن نذهب أقصى اليمين ولا نريد أن نذهب أقصى اليسار، ونحن إذا جئنا ندرس الفقه الإسلامي وجدنا هناك في مسائل كثيرة فيها آراء متعددة، ونحن المفروض أن نأخذ بالرأي الذي عليه توافق أكثر من الآراء التي شذت يمينا أو شذت يسارا. نحن عندما نقول أن المرأة ليست مطالبة بخدمة زوجها، غالب عرف الفقهاء يقصدون خدمة زوجها فيما ليس من شؤون البيت، بمعنى ليست مكلفة إذا كان هو فلاح أن تذهب معه للزراعة، ليست هي مكلفة بشؤون البيت الداخلي وليست مكلفة بالزراعة، وإذا كان هو عنده غنم أو بقر ليست مكلفة بخدمة هذه الأمور، وإذا كان عنده أرض بعيدة ليست مكلفة أن تذهب للأرض البعيدة، وإذا كان وهكذا. أما فيما يتعلق بالخدمة المعتادة العادية البسيطة، ليس العرف فقط بل عرف النبي وصحابته رضوان الله عليهم أنها تقوم بذلك. أنا سأتي لك بحديث واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئلت عائشة كيف كان يكون في بيته، النبي عليه السلام كيف كان شأنه في البيت، كانت تقول عائشة أنه كان يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعين أهله، مما يدل على أن عمل البيت في الأصل هو للزوجة، ولكن لا مانع أن تأتي المرأة يأتي الرجل عفوا لخدمة لمساعدة الزوجة في هذا الأمر. وبالتالي هؤلاء الذين قالوا لا ينبغي للمرأة أو ليس مطلوبا عفوا ليس واجبا على المرأة أن تخدم زوجها، حقيقة هناك مشكلة كبيرة. كيف توجد المشكلة؟ إنه طب ماذا تفعل المرأة إذن؟ ماذا تفعل المرأة؟ هذا الفريق نفسه يرى أن المرأة غير مطالبة بالعمل خارج البيت. فإذا كانت المرأة غير مطالبة بالعمل خارج البيت وغير مطالبة بالعمل داخل البيت
فيما يخص،
فمن هي المرأة إذن؟ وماذا تفعل المرأة إذن؟ وهل هي مجرد للمتعة؟ نعم نعم، هذا الفريق البسيط من العلماء يرى أن عقد الزواج عقد استمتاع وليس عقد خدمة، وهذا كلام لا يقبل به جماهير أهل العلم. يعني الزواج ليس زواج فقط على المتعة، المتعة حاصلة والمتعة ليست للرجل وحده وأيضا للمرأة، فكل منهما يستمتع بالآخر. فبالتالي تقول لي أنها ليست مكلفة بالخدمة على الإطلاق، هذا أمر بعيد وهذا أمر لا يتسق مع عرف الصحابة وعرف النبي عليه السلام. وأنا حقيقة أعتبر من السنة النبوية عرف النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، وبالتالي لا نستطيع أن نتجاوز هذا الأمر إلا إذا قلنا أن المقصود بالخدمة هي الخدمة في الأمور غير المعتادة والتي ليست من شؤون البيت الخاصة.
نعم. طب دكتور، يعني هنا الأخ المتصل اللي اتصل وأعطانا قصته أنه هو زوجته تخدم أخته، وكذلك الأخ اللي اتصل من كندا أشكرهم جميعا على ذلك، ذكر يعني تقاطع في نقطة وهي موضوع الاتفاق. يعني هل يمكن أن يدخل شرط في عقد الزواج؟ يعني نفترض أن هناك حالة أن رجل تقدم شاب تقدم لخطبة فتاة، وعلم أهل الفتاة أن عنده في البيت مثلا أخت أو أم عاجزة، فأرادوا أن يشترطوا، موافقوا على الشاب كونه متدين إلى آخره، لكن أرادوا أن يشترطوا في عقد الزواج أن لا تقوم هذه المرأة وأن هذه المرأة ليست ملزمة بخدمة الأم نهائيا، هل يكون ذلك في عقد الزواج أم أن يكون أم أنه فقط يكفي اتفاق وتفاهم خارجي؟
أو العكس. يعني لو افترضنا أن الزوج هو الذي يريد أن يشترط العريس أنه أنا بدي أتزوج صحيح، ولكن أريد أن عندي أختي وأنا بدي زوجتي التي ستكون لي زوجة تخدم أختي، أي اشتراطات في عقود الزواج؟ أولا هي مؤشر أحيانا غير مرغوب فيه، لأنه أي زواج المفروض يعني يبدأ ليس باشتراطات، لكن الشروط ليست محظورة وليست ممنوعة وهي مشروعة، والشروط التي يجب الوفاء بها، كل شرط ليس يناقض شيئا في كتاب الله أو في دين الله ملزم، أي شرط ليس مناقض لدين الله ملزم. وبالتالي إذا هو اشترط أنه أنا يا عمي بدي أتزوج وحدي، بس أنا بدي تجي إلى جانب ذلك أنا خدمة أختي بدها تكون، لأن أختي يعني عاجزة، وقبلت المرأة هي ملزمة. وإذا وجدت طبعا هو العلماء يقولون أنه أحيانا هنالك بعض الشروط لا يدرك الإنسان يعني صعوبتها أو خطورتها إلا بعد حين. يعني هي كانت تظن أنه خدمة أخته أمر طبيعي، يعني تعمل الغداء فتأكل معهم هكذا كانت تظن، وإذا الخدمة خدمة يعني أبعد من ذلك. وإذا اكتشفت المرأة أن الخدمة هي لا تستطيعها، فمن حقها هي الأخرى أن تتوقف وأن تقول له لا أنا ما هذا الذي كنت أظنه. على أي حال نعم يجوز، هذه المفروض لا تأتي من باب الشروط، المفروض أن تأتي من باب التفاهمات، يعني الكل يعرف ظروف الآخر وبالتالي يتقبل ويتعايش مع هذه الظروف أفضل من أن تأتي من باب الشروط.
نعم بارك الله فيكم. طيب يعني دكتور، يعني مقولة كما تدين تدان، و يعني ما هو دور هذه أو هذه العبارة في موضوع خدمة الزوجة لزوجها؟ يعني برأيك ما هي الأثار الإيجابية التي تترتب على قيام الزوجة بخدمة أهل زوجها فيما تستطيع؟ طبعا
يعني الأثار كبيرة جدا، وقضية أن الثواب والعقاب من جنس العمل، هذا أثبتته التجارب. طبعا هذا ليس أمرا واجبا على الله سبحانه وتعالى، فالله هو الذي يوجب الأشياء. بمعنى أن إنسان معين ربما قصر في واجبات معينة، هذا لا يعني أن الله سبحانه وتعالى سيعاقبه تماما، لعله تاب فتاب الله عليه، الله سبحانه وتعالى يغفر ويرحم ويتجاوز، ولا نريد أن نبقي يعني السيف مسلطا على الناس الذين قصروا، إنما ندعوهم للتوبة فالله يغفر ويتوب عليهم. لكن حقيقة مما يتداوله الناس ويشاهدونه بأم أعينهم أن الإنسان الذي يخدم ييسر الله له من يخدمه، وأن الإنسان الذي يعطي ييسر الله له من يعطيه، وأن الإنسان الذي يظلم ييسر الله سبحانه وتعالى له من يعاقبه بشيء من جنس الفعل الذي كان يفعله الناس. والشافعي عندما كان يتكلم عن العفة كان يقول عفوا حتى تعف، وكلكم نعرف أشعار الشافعي. وبالتالي نعم، العقاب قد يكون من جنس العمل، وأيضا الثواب قد يكون من جنس العمل. فمن أراد ثوابا مثمرا ورائعا عليه أن يمهد له بأمر مثمر ورائع حتى ينال مثل ذلك.
نعم. طيب الشيخ رائد سبتي معنا في يعني كان معنا في الحلقات الماضية، كان ضيفنا وهو الآن معنا على الفيسبوك، يقول خدمة الزوجة لزوجها واجب وهي من طاعة الزوج، وقد خدمت فاطمة رضي الله عنها في البيت حتى أثر الرحى في يديها، وكذلك أسماء بنت أبي بكر كانت تعجل وتنقل النوى إلى آخره. ويقول أيضا الرضاع واجب عند الجمهور أثناء قيام الزوجية.
نعم.
أما الآيات فقد تحدثت عن وجهة الرضاع بعد انفصام عراها.
نعم.
أشكرك شيخ رائد، أبيت إلا أن تكون كذلك. نعم. ضيفنا وحياك الله. طيب نرجع مرثلا للأستاذ عبود عبيد. السلام عليكم استاذ عبود.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعتذر منك احنا على
البسيطة. يعني اولا بداية انا بشكركم على هذا البرنامج الشيق والطيب، واللي هو يعني يخش في صلب قضايا الناس، وبمسي على صديقنا واخونا الدكتور ناصر، ومنرحب فيك اخي محمد.
حياك الله استاذ عبود.
الله يرضى عليك.
الله يرضى عليك. استاذ عبود، يعني وانت تعمل رئيس قسم الاصلاح الاسري او الارشاد الاسري في محكمة نابلس، يعني من خلال خبرتك ومن خلال تعاملك مع العائلات والمشاكل، هل ترى انه موضوع خدمة الزوجة لاهل زوجها شكل يعني نقطة مهمة في موضوع الخلافات الزوجية؟
اولا يعني احنا هذا الموضوع بجوز انا من خلال عملي خلال 4 سنوات في دائرة الارشاد والاصلاح الاسري هو موضوع شائك، لانه الحقيقة لو الزوجة عرفت حقها في الحياة الزوجية فهمت علي كانت المشكلة أقل. ولو الأم كمان اللي هي الحماة اللي كانت هي بالأصل كنة وأصبحت الآن هي حماة عرفت حق كنتها عليها وحقها على نفسها اتجاه كنتها، ما صارت إن هاي المشاكل وتفاقمت سواء كانت في المحاكم الشرعية أو في دوائر الإرشاد. بس للأسف الشديد أنا اللي أنا شايفه من خلال عملي هي فهمت علي الحماة والكنة، والكنة والحماة أمأر ونئير، وكأنه التنين ضراير أو كأنهم التنتين ضرة والضرة على الضرة. فبالتالي احنا تواجهنا هذه المشاكل وبكثرة تواجه هذه المشاكل، انه الحماة بتكون يعني فظة بمعاملتها مع كنتها، الحماة بتأمر كنتها، والحماة بدها خدامة تكون عندها، او الزوج فهمت علي بتلاقي حين ما يتزوج بشرط على الزوجة بعد الدخول لان انا جبتك عشان تكون خدامة لأمي او خدامة لخواتي او خدامة لأبوي او لأمي. يا اخي الزوجة بالاخر هي ليست خدامة، الزوجة هي من حقها العيش عيشة كريمة في بيت الزوجية، وكمان الحماة عليها أن تفهم أنه هذه الكنة زي بنتها مش جايبتها خدامة تخدمها وإلى آخره. فبالتالي تواجهنا هذه المشاكل.
نعم.
وأنا بعتقد يعني اتجاه حل مثل هي القضايا أنه التقوى أقوى، أن يتقي الله الإنسان في الزوجة، تتقي الله في حماتها، والحماة تتقي الله في الكنة تاعتها أو مرت ابنها. إذا اتقوا ربنا في التنتين ما راح يصير مشاكل، ولكن المشاكل حاصلة والنفور موجود. إذا أجت الحماة تتغدى عند الكنة بتفوت الكنة تنبش لها في الخزانة، شو أشوف كيف ضب الأواعي، وأشوف المطبخ طالع ريحته ولا مش طالعة، وبدي أشوف الحمام وإلى آخره. كل هاي القضايا عم تخلق جو من التوتر ما بين الكنة والحماة والكنة.
وبالتالي أستاذ عبود يعني هذا وكانهم قنابل موقوتة يعني وكان الزوج
موقوتة.
نعم.
وأنا وأنا كمان أرى العكس، يعني كثير أرى حماة لطيفة مع كنتها بتكون، وبتكون الكنة فظيعة مع حماتها، لأنه ما بدها تسمح لهم، ما بدها تعطيها جانب ولا باب إنها بلاش تستفحل عليها أو تقوى عليها. فأنا بقول للحماة، بوجه للحماة، يا حماة أنت كنت في يوم من الأيام كنة، إذا ظلمت من حماتك ما في داعي تظلمي كنتك من أجل أنك ظلمتي، اتقي الله في كنتك. وأنا بدي أقول للزوجة اللي هي الكنة، اتقي الله في حماتك، هاي بمثابة أنك موجودة، وإذا دخلت بيتك فاحترميها وقومي بواجبها، لأنه إحنا كمسلمين مطلوب منا العطف والرحمة فيما بيننا. وأعتقد أن أخونا الدكتور ناصر أشار بكلام كثير حول هذه القضايا عن سلفنا الصالح، وأنا يعني بدي أقول إذا بدي أنفي أنه لا يوجد خلافات بكذب، بقول في خلافات وخلافات مستديمة وكبيرة بنحاول نقلصها ونبين الحقوق في أثناء عملنا، لكن أبت إلا دائما تظل مشكلتنا كنا وحماة حماة وكنا. فبالتالي أستاذ الفاضل، الأصل حينما تكون هنالك مشاكل مثل هيك تيجي الحماة عندنا، احنا بنعطيها حقوقها، من أرجيها حقوقها، من بينا حقوقها اتجاه كنتها، وتيجي الكنة احنا كمان بنقول لها شو حقوقك، حقوقك عند كنتك وعند حماتك. لكن يعني والله انا عازم امي مشان تيجي تاكل لها شويه ورق عندي، تيجي الكنة تكشر في وجهها كمان، هذا مش صح. يعني الاصل ان ترحب فيها وان تحترمها، لانه احترام امي من احترامي، وتقدير امي واخواتي واهلي من تقديري. وبنفس الوقت على الحماة والاهل اللي جايين يزوروا هذا الابن ان يتعاملوا مع الزوجه معامله حسنه عشان تفرد وجهها فيهم. اما انا اجي اسبسب الكنة عنده بدي تحترمني، مش رح تحترمني. فبالتالي هي معامله لازم تكون من قبل الطرفين لطيفه، واتمنى من الله انه ربنا يعني دائما يصلح احوالنا واحوال المسلمين عامة وقاطبة إن شاء الله.
آمين. شيخ عبود، يعني هل هناك حالات انتهت بالطلاق بسبب هذا الأمر؟
وما أكثرها. وما أكثرها. إذا بدي أقول لك ما في حالات انتهت بالطلاق بسبب إنه الحماة، لا بقول لك لا، في قضايا كتير انتهت في الطلاق، وأكثر من مرة يعني حاول أدمت تجلس وتجبس، إلا أنه للأسف تنتهي في الطلاق، لأنه الحمى الكنة مش قادرة تتحمل معاملة وتصرفات الحماة، أو العكس الحماة مش قادرة تتحمل تصرفات الكنة تاعتها. فبالتالي بحب الطلاق، وفي كثير قضايا حدثت مثل هيك طلاق فيها.
طيب شكرا أستاذ عبود، يعني أنا أعتذر منك، كنت حاب أنك تكون معنا أكثر لكن وقت الحلقة أزف. شكرا لك، بارك الله فيك أستاذ عبود،
يكون إن شاء
الله يرضى عليك في حلقات قادمة. شكرا لك أستاذ عبود. يعني إحنا الموضوع كبير، لكن إن شاء الله يكون إحنا قد أتينا على معظم أجزائه. الحقيقة أنه يعني وضح الدكتور أنه المرأة ليست ملزمة شرعا، لكن هذا من باب البر والإحسان. ومثال الأم اللي كانت معنا العظيمة الكبيرة، نسأل الله أنه يمد في عمرها إن شاء الله ويجزيك الخير. كلمة أخيرة دكتور في هذا.
هو شوف، الكثير من المشاكل تحصل بين العائلات يبدو والله أعلم، بالإضافة إلى قلة الدين، قلة الأدب، قلة الوعي، قلة المعرفة للحقوق، طمع كل إنسان بحقوق بالآخر، يتأمل أنه الآخر يعني وكأنه شغال أو خدام له وليس العكس، والحياة مساعدة. الأمر الآخر أيضا أنا تقديري كثرة الاختلاط، وهذا يدعو أنه دائما أن يكون هناك في فاصل معين حتى جغرافي بالمعيشة بين الأهل. أليت عليكم أن تتزاوروا ولا تتجاوروا. وحقيقة فعلا يعني احنا لا نخدع أنفسنا، يعني الدم ثقيل على بعضه، وكل إنسان يتأمل بالآخر ويريد من الآخر ويسمع من بالآخر، وبالتالي من هنا يشدد المحاكم الشرعية على البيت الشرعي حتى يكون هناك شيء من الاستقلال للمرأة الجديدة، يعني وبالتالي يخف الاحتكاكات، لأنه بالتأكيد ستحصل المشكلة إن شاء الله على كمية الملح في الطبخة وتؤدي إلى طلاق. وهذا كلام جنون. هو أنا بدي أنا بدل أن أشتغل بشؤوني وهمومي اليومية أريد أن أشتغل في قضايا يومية كل يوم مشاكل، وبالتالي الحل هو في تخفيف الخلطة قدر الإمكان، فضلا عن أنه كل إنسان يعرف ما له وما عليه ويؤدي الذي عليه. أيضا القضية بحاجة إلى الصبر، 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 والقرآن الكريم عندما ردد الصبر كثيرا يعني ليس هكذا جزافا، لأن الصبر مر والصبر عليه أجر كبير، وكل إنسان يصبر على الآخر قليلا حتى تمر هذه الأزمات، وإن شاء الله هذا المركب يصل إلى نهايته ويرضى الله عنا أجمعين.
نسأل الله ذلك. في نهاية هذه الحلقة وكلامنا هذا لا يسعني أن أتقدم بشكر جزيل لك فضيلة أو معالي الدكتور ناصر الدين الشاعر، أستاذ الفقه وأصولي في كلية الشريعة بجامعة النجاح وعميدها سابقا. شكرا لك دكتور،
بارك الله بكم جميعا.
وكذلك نعتذر من الإخوة الذين لم نستطع أن نأخذ مكالماتهم ليشاركوا معنا، نتمنى أن نسمع أصواتهم في الحلقات القادمة. كذلك أشكر الأستاذ عبود عبيد رئيس قسم الإصلاح الأسري والإرشاد الأسري في محكمة نابلس على مشاركته معنا، وأشكركم أعزائي المستمعين الكرام على حسن إصغائكم. ألقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة لنناقش معا ما هي العورات، من هن المحرمات، وكيفية الاستئذان، وهل معرفة ذلك جزء من الأمن الأسري. نلقاكم إن شاء الله عصر الثلاثاء القادم. حتى ذلك الحين لكم منا أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الله الله للعلا والعز والسلام، الصلاة والسلام أبدا تشمل خير خلقه محمدا. الحمد لله،
قلوبنا ترتاح عند الذكر مغتر.